الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة. الكلام في الفرع الرابع مما ذيل الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام مطلبه بتلك الفروع. وحاصل هذا الفرع أن الفضولي باع مال الغير كمال زيد مثلا لشخص ثالث كبكر مثلا وبنية الشخص الثالث، يعني أن الفضولي أوقع إنشاء البيع عن شخص ثالث كبكر مثلا لا عن نفسه وبنية نفسه ولا عن المالك الأصيل وبنيته. فمن هنا يتضح الفرق بين فرض هذا الفرع وبين الفرعين السابقين. فباع الفضولي مال الغير لا عن الغير ولا عن نفسه بل عن شخص ثالث، وبيعه هذا لشخص ثالث إما من باب أن الفضول معتقد بأن الشخص الثالث مالك لهذا المال فلذا باعه بنيته، أو من باب أن الفضولي يعلم بأن هذا المال ليس ملكا للثالث، ليس ملكا لبكر بل هو ملك لزيد، أعني المالك الأصيل ولكنه عدوانا وظلما على المالك الأصيل بنى مالكية هذا المال للشخص الثالث فلذا باعه بنية الشخص الثالث. فبيع الفضولي مال الغير لثالث إما من باب اعتقاده أن الشخص الثالث مالك لهذا المال فباعه عليه، وإما كون الفضولي بانيا عدوانا على أن الثالث مالك لهذا المال، فعلى أي حال باع المال للثالث وبنيته. فها هنا فروض ثلاثة. وهذا الفرع مشتمل على فروض ثلاثة. الفرض رقم واحد أنه بعد المعاملة هذه أخبر المالك الأصيل أعني زيدا واطلع على القضية فأجاز المعاملة الفضولية المزبورة. فهنا مشهور الفقهاء على أن هذه المعاملة محكومة بالصحة لما تقدم في الفرع السابق، أعني الثالث، لما تقدم من أن قصد البيع للنفس أو للغير مما لا موضوعية له، فلا يلزم البائع الفضولي، لا يلزمه أن يوقع البيع من الأول ومن الابتداء بقصد المالك الأصيل كي تتسنى للمالك فرصة الإجازة. لا يلزم الفضولي ذلك، بل حتى لو قصد البائع شخصا غير المالك مع ذلك تتسنى للمالك الأصيل فرصة الإجازة. فإذا أجاز المعاملة مضت المعاملة وحكم المشهور بصحتها. الفرض رقم اثنين أنه بعد هذا البيع الفضولي نفس الشخص الثالث وهو بكر في مثالنا قد ملك المتاع المذكور إما بهبة أو إرث ونحوهما من الأسباب المملكة. الفرض رقم ثلاثة، اثنين والثالث حكمهما واحد، متأخر يأتي. الفرض رقم ثلاثة أنه بعد البيع المتقدم نفس البائع الفضولي اشترى ذلك المتاع من صاحبه وملكه ثم أجاز بيعه الفضولي المتقدم. حكم الفرضين اثنين وثلاثة نفس الحكم الذي تقدم في الفرع السابق، وأنهما خارجان عن مورد الأخبار والروايات الناهية، فيكونان مشمولين بعمومات وإطلاقات صحة البيع الفضولي. فالنتيجة أن المعاملة الفضولية في الفرع الرابع في جميع فروضه الثلاثة محكومة بالصحة وعدم إدراجها في مورد الروايات الناهية. قال رحمه الله: ولو باع الفرع الرابع، ولو باع الفضولي لثالث، هذا في قبال لو باع لنفسه أو لو باع للغير بنية المالك الأصيل. فمن هنا يتضح الفرق بين هذا الفرع وبين سابقيه. لو باع الفضولي مال الغير لشخص ثالث مال الغير، قلنا مال زيد مثلا باع لبكر، يعني لم يبع مال الغير لا لنفسه ولا للمالك الأصيل نفسه، وإنما باعه لشخص ثالث أجنبي، فالبيع فضولي. هذا إقدام على البيع، على بيع مال الغير من شخص ثالث، إما من باب أن الشخص، إما من باب أن هذا الفضولي يعتقد بأن هذا المال ملك علما ملك للشخص الثالث، فلذا باعه بنيته. قال إما معتقدا لتملكه، يعني حال كون الفضولي معتقدا لتملك هذا الشخص الثالث ذلك المال فلذا باعه بنيته، أو لا أو بانيا، أو كان الفضولي يعلم بأن هذا المتاع ليس ملكا للشخص الثالث بل هو ملك لمن؟ لزيد، أي للمالك الأصيل لزيد، ولكنه عدوانا وظلما على المالك الأصيل بنى على أن الشخص الثالث مالك لهذا المال فباعه بنيته. قال أو حال كونه الفضولي بانيا عليه، أي على تملك بكر الشخص الثالث ذلك المال عدوانا على المالك الأصيل. قال عدوانا وظلما على المالك الأصيل للمتاع. فالمهم بالنتيجة باع مال الغير لا لنفسه ولا للمالك بل لشخص ثالث. فها هنا فروض ثلاثة. الفرض رقم واحد، فإن أجاز المالك الأصيل بعد أن أخبر واطلع على القضية أجاز، أمضى تلك المعاملة الفضولية الواقعة على متاعه، قال فلا كلام في صحة المعاملة لكن على فتوى المشهور، بناء على ما هو المشهور من عدم اعتبار، هذا الدليل ذكرناه في الفرع السابق الفرع الثالث، من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، يعني قصد البيع عن النفس عن الغير هذا ما له موضوعية، فالبائع الفضولي غير ملزم، ما عندنا دليل على أن نلزم البائع الفضولي، نلزمه بمن؟ بأن ينشئ البيع من الأول بقصد منه؟ بقصد المالك الأصيل حتى تتسنى للمالك فرصة الإجازة. لا، لم يكن لا دليل على أن نلزم البائع بذلك، بل حتى لو قصد البائع الفضولي غير المالك كأن يكون شخصا ثالث في فرعنا هذا، فمع ذلك تتسنى للمالك الأصيل فرصة الإجازة، فإذا أجاز مضت المعاملة. نعم نعم له بلي نعم. قال والفرع بلي، هذا الفرع الأول، لا كلام في الصحة بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك. الفرض رقم اثنين، قال وإن ملكه الثالث نفس هذا الشخص الثالث اللي هو بكر بعد البيع ملك هذا المتاع وأجازه، قال وأجازه. الفرض رقم ثلاثة، أو ملكه البائع نفسه البائع الفضولي ملكه بعد البيع فأجازه، قال فالظاهر، هذا حكم الفرضين اثنين وثلاثة، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، يعني في الفرع الثالث مما ذكرناه، والحكم في الفرع الثالث ما قرر في الدرس الماضي من أنه غير داخل في مورد الأخبار الناهية، بل يحكم بصحة المعاملة الفضولية. ثم إنه قد ظهر إلى هنا تمام كلامنا في المسألة الأولى من مسألتي بحثنا، ألا وهي مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجازه. إلى الآن تمام الكلام في هذه المسألة، وأما الآن فيشرع قدس سره بالمسألة الأخرى، من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه. ولا بأس هنا أن نستذكر أصل البحث، ومن أين بدأ أصل البحث، وأن هذا الباحث مشتمل على مسألتين مهمتين، فيراجع صفحة 435. 435 في منتصف الصفحة 435، عنوان الصفحة المسألة الثانية، عندما بيّن لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه، وهذه تتصور على صور. ثم في منتصف الصفحة قال: والمهم هنا التعرض لبيان مسألتين. هي صورتين، احنا في وقتها بينا مسألتين، والمهم هنا التعرض لبيان مسألتين. المسألة الأولى: ما لو باع شيئا لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجازه، هاي المسألة الأولى. والثانية هي: وما لو باع هم لنفسه واشترى ولم يجز. ثم قال إذ يعلم، ليش نقتصر على المهم بس ذل المسألتين والصورتين؟ قال: إذ يعلم حكم غيرهما منهما. زين، من صفحة 435 إلى صفحة 457 تمام كلمات الشيخ الأعظم في المسألة الأولى، لغرض أنه رجعنا إلى أصل البحث، وين انطلقنا من المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد الفضولي فيجيز المالك الجديد. قلنا هذا المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره، وصارت صور يعني مسائل، والمهم مسألتين: الأولى من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجاز، اللي خلصنا منه. المسألة الثانية في صفحة 457، فهناك في صفحة 435 مو بعدين قال أما المسألة الأولى، قال أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها واستمر. هناك تكتبون في الهامش: وأما المسألة الثانية فيأتي ذكرها في كل من حسب نسخته، مثلا في صفحة 457 في هذه النسخة، حتى تصير المطالب واضحة، فلا يقال أنه المباحث في المكاسي وهكذا في الرسائل واحد يتيهن. يطول الشيخ رحمه الله بعد تاهت المسائل، وين رأس المسألة وين نتيجتها؟ أما بعد هذه الهوامش والتدقيق لا. المسألة ما تايهة على الشيخ الأعظم، هو علين ربما تكون تايهة. فالمسألة الثامنة تبدأ: ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة، ماذا يظهر؟ حال المسألة الأخرى، وهو ما لو لم يجز البائع بعد تملكه. وأما الآن فالكلام في المسألة الأخرى، ما لو باع مال الغير لنفسه ثم اشتراه من مالكه الأصيل وملكه، ثم بعد أن ملك البائع الفضولي المتاع لم يجز بيعه الفضولي السابق. فسؤال البحث: هل البيع الأول، أعني ليش قيدنا الأول؟ لأنه صار بيع ثاني بين الفضول وبين المالك الأصيل مال المتاع. فهل البيع الأول، أعني الفضولي، بمجرد أن تملك الفضولي المتاع ودخل المتاع في ملكه، هل يصح من دون حاجة إلى الإجازة أم العد الآخر، أم أنه لا يصح إلا بعد الإجازة؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه من المطالب التي قررناها في المسألة الأولى ومن حكمنا ببطلان البيع المنجز مطلقا بموجب الأخبار، لأنه أخيرا قلنا وافق الشيخ مع منه؟ مع المحقق التستري في البطلان. وحكمنا ببطلان البيع المنجز مطلقا بموجب الأخبار والروايات الناهية من تلك المطالب يظهر الحكم في المسألة الثانية هذه، وأن الحكم في هذه المسألة هو البطلان والفساد أيضا بطريق أولى، بطريق أولى يحكم بمن؟ ببطلان المعاملة في المسألة الثانية. ودليل البطلان أمران: الأمر الأول الأخبار الناهية المذكورة في الوجه السابع مما ذكره المحقق التستري، فإن تلك الأخبار شاملة لهذه المسألة الثانية يقينا، شاملة لهذه المسألة يقينا، لأن المصداق الأكمل من بيع ما ليس عنده، المصداق الأكمل من بيع ما ليس عنده هو البيع في هذه المسألة، أنه باع مال الغير ثم ملكه ولم يجزه. الدليل الثاني العمومات والإطلاقات كما نذكره نقرأه إن شاء الله. قال: ثم إنه قد ظهر، فاعل ظهر حاله، ظهر مين؟ مما ذكرنا من المطالب اللي قررناها وذكرناها في المسألة السابقة أعني المسألة الأولى، ظهر حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع، يعني البائع الفضولي بعد تملكه، يعني بعد أن يتملك المتاع لم يجز البيع الفضولي السابق، فإن الظاهر بطلان البيع الأول، بيع الأول بلحاظ البيع الفضولي اللي وقع بين الفضولي وبين مشترٍ، بطلان البيع الأول لدخوله لدليلين، الدليل الأول لدخول هذا البيع الأول اللي هو الفضولي لدخوله تحت الأخبار المذكورة، يعني الأخبار الناهية، يقينا باعتبار أن البيع هذا في هذه المسألة هو المصداق الأكمل من بيع ما ليس عنده، مضافا الدليل الثاني مع البطلان، مضافا إلى قاعدتين أو قاعدة واحدة هي ممكن جمع، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس مسلطون على أموالهم، قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم صيرورة الأموال حلالا للغير من دون طيب النفس، أي نفس المالك مالك المال، وما نحن فيه صغرى لهذه القاعدة. كيف صغرى لهذه القاعدة؟ قال فإن المفروض أن البائع الفضولي بعدما صار مالكا، بعد أن تملك المتاع من مالكه وصار مالكا جديدا ولم يجز، مفروضنا ولم يجز البيع الفضولي الذي أوقعه سابقا، فحينئذ المتاع هذا قد انتقل إلى المشتري الأول. أم القيد بالأول؟ ليش؟ المشتري الثاني منه صار هو نفس البائع الفضولي، فحينئذ قد انتقل المتاع إلى المشتري الأول من دون طيب نفس المالك الجديد. إيه لفرض أنه لم يجز يعني شنو؟ يعني ما طابت نفسه، فكأنه هو ما راضي أن ذاك البعثم، وكأنه يروح للمشتري يقول تعال رجع لي المتاع اللي أنا باع الكياب أول شهر صفر، ذاك بمثالنا الأول، أو من يوم الجمعة المثال اللي بعدين تعرضنا إليه، شخص زيد باع كتاب أبيه يوم الجمعة ويوم السبت هو من راح اشترى الكتاب من أبيه وملكه، الآن شنو يقول؟ ما أجاز ذاك البيع مال يوم الجمعة، فمعنات الكتاب رايح المن إلى المشتري الأصيل من دون طيب نفس منه المالك الجديد، فلذلك يحكم بمن؟ يحكم ببطلان المعاملة، بطلان البيع الأول. بل قال فإن المفروض أن البائع الفضولي بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله إلما للمشتري الأول، فعند ذلك انتقل المال للمشتري من دون طيب نفس المالك الجديد، فالتصرف حرام على المشتري ويحكم ببطلان البيع. فإن قلت هاي والتزامه جواب عن إن قلت مقدر، فإن قلت شيخنا الأعظم أن البائع الفضولي نفسه هو الذي التزم سابقا وتعهد يوم أن أقدم على البيع، يعني يوم اللي أقدم على البيع يوم الجمعة مثلا، أن البائع الفضولي نفسه هو الذي التزم سابقا وتعهد بمن؟ بأن هذا المال الكذائي المعين ملك للمشتري، ملك للمشتري فارزة. فالآن بعدما صار مالكا وبعدما تملك المال والمتاع، عليه أن يبقى على التزامه، أن يبقى على تعهده السابق، سواء رضي أم لم يرضى، أجاز أم لم يجز. فهو يعني البائع الفضولي اللي الآن صار مالك جديد، فهو ملزم ومجبور بأن يدفع المبيع للمشتري الأصيل. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا الالتزام المسبق من البائع الفضولي لا قيمة له ولا شأن له، وجوده كالعدم. لما؟ لأن هذا الالتزام كان بالنسبة لمال الغير. يوم الجمعة من التزم ومرتاح، يقول لك هذا مو مالي، الكتاب مو إلي، مال غيري. فأي يلتزم يقول له أنا بعت الكيا وكذا، يوم اللي هو كان تجرأ على بيع مال الغير. هذا الالتزام وجوده كالعدم، هذا الالتزام ما يرتب الشاعر المقدس عليه أثر، وجوده كالعدم، لأن ذلك التزام كان بالماضي، كان بالنسبة لمال الغير. نعم، إذا التزم الإنسان بمال نفسه وتعهد بمال شخصه، نعم عليه الوفاء والوقوف عند التزامه وتعهده، والمفروض عدم حصول هذا النوع من الالتزام، والمفروض عدم حصول هذا النوع من الالتزام. فإذا البائع الذي صار مالكا جديدا غير ملزم بمن؟ غير ملزم بدفع المبيع وتحويله للمشتري الأصيل، طالما لم تطب نفسه فالمعاملة باطلة. قال: والالتزام، والتزامه يعني التزام البائع الفضولي قبل تملكه، التزام بمن؟ بكون هذا المال المعين للمشتري الأول. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ليس التزاما إلا بكون مال غيره علما لذلك المشتري، وهذا النحو من الالتزام مما لا أثر له ولا شأن له. اللهم إلا أن يقال استدراك على ما أفاده قدس سره من الحكم ببطلان المعاملة الفضولية في هذه المسألة. لحد الآن هو حكم بمن؟ ببطلان المعاملة، وهذا الالتزام السابق قال كلا أثر، كلا التزام. استدراك على منه؟ اللهم استدراك على ما أفاده قدس سره من الحكم ببطلان البيع الفضولي في هذه المسألة الثانية. استدرك قدس سره على ذلك بما حاصله، أنه عندنا هناك صنفان من العموم. بموجب هذين الصنفين نحكم بصحة المعاملة الفضولية في هذه المسألة وبلزومها. استدراك ومستدراك هذا نحكم بمن بموجب هذين الصنفين بأن المعاملة الفضولية في هذه المسألة محكومة بالصحة واللزوم. الصنف الأول عموم أوفوا بالعقود، فإن أوفوا بالعقود بعمومه يشمل البائع الفضولي بعد صيرورته مالكا، بعد مو قبله، بل قبل ما يشمله، بعد صيرورته مالكا. فإن الفضولي بعد صيرورته مالكا يصدق عليه عنوان أنه عاقد مالك، فيجب عليه الوفاء بعقده وما تعهد به. الصنف الآخر عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم يشمل البائع الفضولي بعد تملكه، وإن كان التزامه وتعهده قبل التملك مما لا شأن له، مما لا اعتبار له، ولكن بعد تملكه وصيرورته مالكا جديدا مستقلا في المعاملة لالتزامه يكون شأن واعتبار، فعليه أن يلتزم وأن يقف عندما التزمه وتعهد به، فعليه أن يفي بشرطه يعني بالتزامه، لأن المراد من شرطنا مطلق الالتزام، فعليه أن يلتزم بمن بشرطه أي بالتزامه، وعندها فهو ملزم بمن، فهو ملزم بتحويل المبيع للمشتري الأصيل، فالمعاملة صحيحة ولازمة. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال بهذا التقريب نحكم بالصحة واللزوم. إن مقتضى صنفين من العموم، الأول عموم وجوب الوفاء بالعقود، الصنف الآخر عموم وجوب الوفاء بالشروط، والشروط بالجر يعني، ومقتضى عموم وجوب الوفاء بالشروط، شروط يعني التزامات، العهود اللي إنسان يتعهد به على نفسه. شنو عموم الوجوب؟ وجوب على منه؟ على كل عاقد وشارط، لف نشر مرتب، كل عاقد وجوب الوفاء بالعقود، كل شارط وجوب الوفاء بالشروط. شنو المقتضى عموم هذين الصنفين من عموم؟ قال: هو خبر إنه، هو اللزوم على البائع الفضولي بمن؟ بمجرد انتقال المتاع المال إليه، وإن كان هو هذا البائع، وإن كان قبل ذلك أي قبل الانتقال كان شنو؟ أجنبي، هذا كان أجنبي وعن طرف المعاملة، بس لا، الآن بعد ما انتقل المال إلى، دخل في ملكه، صار مالك جديد، صار مالك مستقيم، صار مالك عاقد، فعليه أن يفي. قال: وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه. زين، الآن يذكر لنا شاهدين من كلمات الأعلام على ماذا؟ على الحكم بالصحة بهذا التقرير. قال: ولعله لأجل ما ذكرنا من هذا البيان مقتضى هذين العمومين، لعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين فخر المحققين ولد العلامة في كتابه إيضاح الفوائد رجح ماذا؟ صحة بين خطين شخلة بناء على صحة الفضولي. ما هي النقطة في إتيان الشيخ الأعظم كلمة بناء؟ النقطة في ذلك أنه لا مجال لهذه البحوث على رأي منه، على رأي فخر المحققين الذي يرى ببطلان عقد الفضول رأساً. تقدم في مستهل بيع الفضولي أن فخر المحققين يرى ببطلان عقد الفضولي من قاع من رأساً من أصله. بعد هذه البحوث ما تجي على رأي فخر المحققين. فلذلك شي يقول بناء على صحة الفضولي، يعني إذا بنينا على صحة البيع الفضولي حتى عند رأي الفاخر، إيه فهنا شنو نلاحظ؟ أن الفخر رجح ماذا؟ مو بناء على رأيه اللي هو يتبنى، لا، بناء على صحة الفضولي. قال بناء على صحة الفضولي رجح فخر المحققين صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. فهذا راح يصبح شاهد المن للشيخ الأعظم، يقول حتى فخر المحققين اللي هو أصل مبنى الفقهي قائم على بطلان عقد الفضولي رأسا ومن أساسه، لما وصل هذا الفرع قال بناء على صحة الفضولي فنرجح الصحة. فهذا شاهد المن للشيخ الأعظم. بعد الشاهد الثاني، قيل ويلوح هذا من الشهيد الثاني أيضا في المسالك في كتاب الهبة. قال في هبة المسالك، يعني في كتاب الهبة من المسالك أيضا يلوح هذا، أي الحكم بالصحة. الشاهد الثالث، وقد سبق استظهاره، استظهار منه الحكم بالصحة مين؟ من عبارة الشيخ الطوسي، يا عبارة الشيخ الطوسي اللي حكى نياها منه، التي حكاها لنا المحقق الحلي في كتابه المعتبر. هنا هم لا بأس، ارجعوا إلى صفحة 436، ارجعوا إلى صفحة 436 لا بأس، المقطع الثاني من الصفحة 436 المقطع الثاني. قال الشيخ الأعظم، قال بل يظهر مما حكاه، فاعل حكاه منه الشيخ المحقق في المعتبر، مما حكاه عن منه؟ عن الشيخ الطوسي. شنو يظهر؟ عدم الحاجة إلى الإجازة. يعني شنو؟ يعني صحة العقد، صحة البيع الفضولي بمجرد أن ينتقل المبيع المن إلى ملك البائع وعدم الحاجة للإجازة. فثلاث شواهد أقامها الشيخ الأعظم قدس سره على ماذا؟ على الحكم بصحة المعاملة في هذه المسألة. ثم بعد كل ذلك يأتي يقول لكن يضعفه استدراك على اللهم، استدراك على اللهم، هو استدراك على الاستدراك. ومن يقول على اللهم؟ يعني واحد يسمعني يقول ذولا دعوا بعدين بطلوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم مولاي، بارك الله فيكم.